أحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونستفتح بالذي هو خير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أما بعد، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن اليوم العاشر من سبتمبر من كل عام هو اليوم العالمي لمكافحة الانتحار. هذا اليوم العالمي حدد بعد أن تزايدت معدلات الانتحار في العالم في نصف القرن الماضي، وقع الازدياد بنسبة 60%، أي أن أكثر من مليون شخص ينتحر يوميا في العالم بمعدل 40 ثانية ينتحر فيها الإنسان، وأن هذا الانتحار هو السبب الثالث بعد أمراض القلب والسرطان، وأن هذا الانتحار يكون في الفئات العمرية من بعد المراهقة إلى كبار السن، وأنه في الرجال يقع 3 أضعاف ما يقع في النساء، وإن كان وقع ازدياد في حركة الانتحار عند المرأة. وبفضل الله تعالى أن أكثر الانتحار يقع خارج مساحة الدول الإسلامية، لكنها ظاهرة تستدعي التوقف، ومنهجنا دائما أن نقف عند هذه الأيام العالمية التي اتخذتها المنظمات الدولية مناسبات للتنبيه على خطر ما، لتكون فرصة مواتية لتقديم الرؤية الإسلامية، فإن إيماننا بهذا الدين لن يكتمل إلا إذا وثقنا بشموله، الشمول الشخصي والشمول الظرفي والشمول التشريعي، فما من قضية من قضايا الوجود إلا ولله فيها هدي، علمه من علمه وجهله من جهله، وعدم العلم به لا ينفي وجوده، لأن عقولنا ومداركنا أقصر من أن تتسع لحكم الله تعالى ومعارفه التي بثها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الانتحار من قولهم نحر الإنسان نفسه إذا قتلها، هذا مأخذه في لغة العرب، وهو باصطلاح الفقهاء القتل، أن يبادر الإنسان بقتل نفسه، سواء كان هذا القتل يعتبر قتلا مباشرا أو قتلا بطيئا غير مباشر. وكثير مما يقع عندهم الانتحار يقع أحدهم في حالة من اليأس قد ملأت عليه أقطار قلبه وعقله، وحال من الكآبة تشاءمت بها رؤيته لكل مقدرات الحياة، لم يهنأ بالسكينة النفسية ولا بالطمأنينة القلبية، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، تأكيدا بأن السعادة لا يمكن أن تتحقق عبر عالم الماديات وحدها. هذا هو المنتحر الذي شعر بأن غايته في الوجود لم يعد لها معنى، وأن هدفه الذي ينشده لم يتحقق، ليس له من إيمان وثيق ورباط عميق وحبل موصول بربه عز وجل يقيه أسباب اليأس والإحباط والقنوط والضجر والقلق. هكذا يكون الانتحار. وديننا موقفه قد عظم من شأن النفس الإنسانية، لأن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقه بيديه، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، علمه الأسماء التي هي مفاتيح العلوم واللغات، وسخر له سائر كائنات السماوات والأرض لينهض بواجب الاستخلاف وعمارة الكون وعبادة الله عز وجل. ولذلك جعل المقاصد الضرورية التي دل الاستقراء على أن الشريعة جاءت لرعايتها من حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل والعرض ونحو ذلك، لبقاء هذا الإنسان بكل مقوماته وخصائصه ليؤدي رسالته في الوجود. ولذلك قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية استشهد بها عمرو بن العاص، كان أميرا لسرية في جيش، وكانت الليلة شديدة البرودة وأصابته جنابة، احتلم فتيمم، فأنكر عليه أصحابه لما لم يغتسل، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكوا إليه أميرهم، فسأله عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، لقد كانت الليلة شديدة البرودة، وتذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام إقرارا منه على صحة اجتهاد عمرو بن العاص، لم يسأله ما مدى شدة البرودة وما هي طاقتك وما هو وسعك، وإنما أخذ بما قاله إحسان ظن بهذا أن هذا الصحابي الجليل. ولما كان صحابي آخر أصابه جرح وأيضا أصابته جنابة، فسأل أصحابه: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ فأبوا، قالوا: لا، أرادوا أن يحملوه على العزيمة وعلى شدة الأمر. فاغتسل فمات، فبلغ أمره النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، وإذا غضب لا يقوم لغضبه شيء. قال: قتلوه قتلهم الله. دعا عليهم هؤلاء الذين شددوا وعسروا في عدم الرخصة بالتيمم لهذا الرجل الذي أصابته جنابة وكان عليه جرح. قال: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. إذن تعظيم أمر النفس الإنسانية صحة وبقاء وعافية هي من المقاصد الكبرى التي دل الاستقراء على أن الشريعة جاءت لرعايتها. ولذلك قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق، والحق مبين في أحاديث أخرى: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني يعني الذي زنى وهو محصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بل إن من أقدم على الانتحار فقد فعل كبيرة من الكبائر العظمى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة وجأ بها بطنه فحديدته في نار جهنم يتردى فيها أو يجأ بها بطنه خالدا مخلدا فيها. هذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب التي حذر منها الإسلام. النفس ليست ملكا لك، والجسد ليس ملكا لك، والعقل ليس ملكا لك، والقلب والروح ليسا ملكا لك، إنما هي جميعا ملك خالقها وفاطرها ومنعمها ومسديها، وعليك أن تنفذ أمر خالقها ومنعمها على الوجه الذي شرطه في الكتاب والسنة، أي أن تتصرف فيها بمقتضى نعمة الاستخلاف الذي أوجبه الله تعالى عليك. ومن هنا كان صحابي أصابه جرح فلم يحتمله، فتناول شيئا أو فعل شيئا أدى إلى موته وهلاكه. قال الله تعالى: بادرني أو بدرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة، أي أن هذا الفعل الذي أدى إلى أن يقتل الإنسان نفسه حين وقوع الجرح والألم كان سببا لحرمانه من الجنة. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم على قاتل نفسه، امتنع من الصلاة عليه، ولهذا قال بعض أهل العلم: لا يصلى عليه ولا يغسل، وإن كان جمهور أهل العلم أنه يصلى عليه ويغسل، وأن فعله من الكبائر، وأن أهل الكبائر لا يكفرون. وامتناع النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه كامتناعه عمن كان عليه دين حين قال: صلوا على صاحبكم، فإنه عليه الصلاة والسلام يأتي في أفعاله بالأتم والأكمل والأجود والأحسن والأتقن. ولكن كل هذا يؤكد أن هذا الفعل من كبائر الذنوب التي تتعاظم في دين الإسلام. وقد دلنا القرآن الكريم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يتقلب بين السراء والضراء، وبين المحن والمنح، وبين العافية والبلاء، وبين الأزمة وبين السكون، فإن أصابته النعم شكر، وإن أصابته الضراء صبر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا أصابته المصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلفه خيرا منه. ما أصاب المسلم من نصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن إلا وقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، إلا أذهب الله عنه همه وغمه وحزنه. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، رب العرش، رب الأرض والسماوات. هذا هو دعاء أن يذهب الله تعالى عنك الهم والغم والكرب. وقدم لنا نماذج حينما تصيب الإنسان اللأواء والضراء أن يفزع إلى ربه محسن الظن به، ملحا في الدعاء، لا يصيبه اليأس ولا القنوط، فلن يقنط من رحمة الله إلا أهل الضلال، ولن ييأس إلا أهل الكفر. أما أهل الإيمان فإن أصابه ضراء البدن فزع إلى دعوة أيوب: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإذا أصابه الهم والغم والحزن فزع إلى دعوة ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وإن دبرت له المكائد فزع إلى دعوة مؤمن آل فرعون، وأفوض أمري إلى الله، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا هو موقف الإسلام من تعظيم النفس الإنسانية، ألا تنتحر وألا تنحر، فلا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. ولذلك ابن عباس كان يقول: ليس لقاتل توبة. وحينما سئل عن ذلك كيف تقول، قال: إني رأيت الرجل يتطاير من عينيه الشرر، فأراد ابن عباس أن يسد المنافذ إليه في إيقاع الجريمة إما بنفسه أو بقتل غيره. وقد اعتبر العلماء أن الانتحار أبلغ جريمة من أن يقتل الإنسان غيره. ومن هنا فالموقف الشرعي واضح جلي في الحكم وفي بيانه وفي أسباب المعالجات التي تعين في حصول السكينة والطمأنينة. الإنسان إذا أصابه الفقر صبر واجتهد أن يعوضه الله تعالى. فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. وإذا اشتدت إليه الوطأة فزع إلى ربه فمنحه التوفيق والسكينة والرضا، كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نحن رأينا أسبابا كثيرة لهذا الانتحار الذي أصبح يزداد في العالم إلى هذا العدد الذي يتجاوز المليون كل عام. من هذه الأسباب إدمان الكحول والمخدرات بكل صورها وأشكالها، والتي أخذت اليوم ألوانا عن طريق الحقن الوريدي، عن طريق الحبوب التي تؤخذ بالفم، عن طريق الشم، عن طريق الدهانات، عن طريق الكريمات بصور وألوان متعددة، لتغزى عقول شبابنا ووجدان شبابنا، وليضيع مستقبل الأجيال في أمتنا. هذه الكحول وهذه المخدرات بكلها صورها وأشكالها هي من طاعون العصر الذي يؤدي إلى الوقوع في الانتحار. غياب الأهداف الكبرى والغايات العظيمة والآمال التي يكون عليها المسلم، يكون عليها الإنسان، يكون في الحياة كالهمل، يكون في الحياة بلا وجهة بلا بوصلة، يؤدي ذلك إلى الانحدار. والمسلم ينبغي أن يتعلق دائما بمعالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وكذلك من الأسباب هذه الحروب المدمرة التي أهلكت الحرث والنسل وخربت كثيرا من البلاد والعباد، كانت نتائجها، وقد رأينا كم من الجنود الذين غزي بهم العراق بعد رحلة طويلة من المعاناة ألقوا بأنفسهم إلى تهلكة الانتحار. من هؤلاء جنود كثيرون في بلاد الغرب، كانت نتيجتهم بعد أن شردوا ودمروا هذا الوطن الغالي العزيز في أمة الإسلام، وأنهكوا جيشه ودمروه وعذبوا أهله، انتهوا بأن انتحر عدد من جنودهم رأينا هذا، بل إن هنالك من المفكرين الفلاسفة الذين اقتنعوا واعتنقوا الفكر المادي الذي لا يؤمن بإله ولا نحو ذلك، انتهى بهم الأمر إلى الإفلاس بعد أن ألف كتابا لماذا أنا ملحد، ورأى أن الإلحاد لا يحقق له سكينة ولا طمأنينة ولا قرارا، وإذا هو ينتهي. ورأينا ممن ورث الثروات الهائلة من اليخوت من الطائرات من الأموال الكثيرة، ولكنها لم تحقق لهم سعادة فماتت وهي جثة ملقاة على أحد شواطئ الأرجنتين، كانت ابنة لملياردير يوناني، وهي الوريثة الوحيدة لوالدها، وتزوجت عدة زيجات ولكنها لم تحقق لها السعادة، ثم تزوجت برجل روسي وأرادت أن تجرب معه حالة الفقر ومع ذلك لم يتحقق لها السعادة، ثم تناولت عددا من الحبوب المنومة جرعة زائدة ثم وجدوها جثة هامدة ملقاة على أحد شواطئ الأرجنتين. هكذا رأينا نجوما تقتدي بهم أجيال كلهم انتحروا لأنهم فقدوا هذه السكينة، فقدوا هذه الطمأنينة. ولذلك إذا كانت مجتمعاتنا المسلمة معافاة بدرجة ما مما وقعت فيه أحوال الحضارات لأنهم أقاموا فلسفتهم على المادية دون الروحية، وعلى النزعة الإباحية وعلى النزعة النفعية وعلى النزعة الاستعلائية، لكنه جرس إنذار على عالم العالم الإسلامي الذي جاءت أول دولة في سلسلة المنتحرين تحتل رقم 77، دليل على أن الأمة ما زالت عافية الخير فيها، وأن مقوم الدين يعمل عمله ثباتا في القلوب وترسيخا في الأصول وتعميقا لهذه الجذور الإيمانية. ولكننا مع هذا الانفتاح العولمي الثقافي وهذا الغزو الفضائي عبر آلاف القنوات الفضائية وما تبثه من سموم ظاهرة وباطنة، فإنها تشكل عامل تحد كبير على مجتمع الإسلام والمسلمين، وأن تقطع الأوصال في العلاقة بين الأبناء والآباء يجعل هؤلاء الأبناء فريسة لهذا الفكر الذي غزانا في عقر دارنا بغير إذن منا. وكذلك ازدياد مشاكل حالات الطلاق والنزاعات الأسرية جعلت الشباب يعيشون في تمزق وتفرق، فأدى بهم إلى مثل الوقوع في مثل هذا السلوك وغير ذلك. ولذلك جاء في الحديث الذي ينبهنا إلى وقوع أشياء، منها إذا وقع قوم ما وقع قوم في الفاحشة وعالنوا بها إلا وقع فيهم البلاء والطاعون والأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم من قبل. ما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالمؤونة وشدة السنين وجور السلطان. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم. هذه كلها نذر يحذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى في الحديث القدسي في أثر إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتقرب إليهم بالنعم وأنا أغنى الأغنياء، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من ناداني أتيته من بعيد، ومن أعرض قربته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنقهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن أعرضوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها أو أزيد، والسيئة بمثلها أو أعفو، وأنا أرأف بالعبد من الأم على وليدها. هذه هي رحمة الله التي وسعت كل شيء، والتي قال عنها عمر بن عبد العزيز: اللهم إن لم أكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء وأنا شيء، فاجعلني من أهل رحمتك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو الانتحار على مستوى السلوك الفردي، وهذه هي رؤية الإسلام في الأسباب وفي المعالجات. وهنالك انتحار يسمى بالانتحار البطيء، الانتحار المتدرج، وله صور كثيرة. انتحار غير مباشر، وهنالك انتحار معنوي، الانتحار الذي يكون في عالم الأفكار، الذي ينحرف بالإنسان عن سواء السبيل وعن جادة الصراط المستقيم. الفكر الذي لا يعرف دينا ولا يستقيم على خلق، ويجعل الإنسان يبحث عن غاياته بكل السبل والذرائع دون أن يتحرى حلالا فيقف عنده، وحراما فيتحرز عنه. فهذا انتحار في عالم الأفكار. هنالك انتحار في عالم الأمم والجماعات. كل أمة، كل دولة، كل جماعة لا تأخذ بسنن الله تعالى في الصلح والإصلاح والنهي عن الفساد والإفساد والبقاء، فإنها تكتب لنفسها شهادة الانتحار والوفاء. والتاريخ علمنا سبيل الصالحين الذين استقاموا على جادة من الأمر، وعلمنا سبيل الفاسدين والمفسدين الذين انحرفوا عن سواء السبيل، وعلمنا عاقبة كل من الأمرين، الذين أحسنوا والذين أساءوا. علمنا التاريخ الماضي، وعلمنا الواقع الحافل. والله تعالى قال لليهود في مقدمة سورة الإسراء: وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الإفساد في الأرض، وإلى التطاول، وإلى الاستكبار، وإلى العلو، عدنا إليكم بسنتنا، بأن نسلط عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد يجوسون خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. هذا وعد لا يتخلف. كما ينتحر الفرد تنتحر الأمم والجماعات. من لم يأخذ بسنة العدل، فالعدل به قوام الاستقامة والنجاة من الانتحار في حياة البشر. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الظلم يعني انتحار الأمم والجماعات. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن الظلم كما يقول العلامة ابن خلدون مؤذن بخراب العمران. هذا يدل على انتحار الأمم والجماعات. وكذلك الإفساد: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذا لون أيضا يؤدي إلى انتحار الأمم والحضارات، فتبقى أثرا بعد عين. ومن ذلك ما قاله الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ومعنى أمرنا مترفيها دليل على أن الترف في المجتمعات يؤذن بهلاكها وانتحارها وموتها. وهذا الترف جاء بعد قوله تعالى أمرنا مترفيها. وما معنى أمرنا مترفيها؟ أمرناهم بطاعة الله ورسوله والاستقامة على المنهج والدين، فما استقاموا وحادوا عن الطريق، فكان سبب ترفهم هلاكا لمجتمعهم. والهلاك هنا عم المجتمع كله، لم يقتصر على المترفين. وذلك إما لأحد اعتبارين: أن الذين عمهم هذا الهلاك وهذا الانتحار اعتبروا هؤلاء قدوة، هؤلاء أسوة يؤتسى بهم، كما قالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وإما أنهم سكتوا على بغيهم وانحرافهم وترفهم وسلوكهم فأصابهم ما أصاب المترفين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وذلك مصداق قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا كان الإنسان ينتحر أو ينحر، فكذلك الطوائف والجماعات والدول والأمم والحضارات إذا لم تأخذ بعناية الإنسان كرامة وعدلا وحرية وأمنا ورعاية لدينه وعقله وجسده ونسله وماله وصون كل حرماته، ونصبت العدل ميزانا على الشريف والوضيع والكبير والصغير والرجل والمرأة، وأقامت الحقوق وأدت الواجبات واستقامت على هذا النهج الرباني الأخلاقي، فإن سنة الله تعالى لا تحابي أحدا، وإن حركة التاريخ لا تحابي أحدا. هذا منهج رباني يحقق لنا أن الانتحار قد يكون معنويا، ويكون الإنسان كما مهملا بين الناس لا قيمة له، لا يثري الحياة لا بفكر ولا بعطاء ولا بعمل ولا بنحو ذلك. وإما أن يكون انتحارا لهذه الأمم التي خرجت عن قانون الاستقامة، لأن الحياة إنما هي بالاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما تكون به حياتكم. ونقيض الحياة هي الموت، هي الهلاك، هي الدمار، هي الانتحار. اليوم أمتنا تنتحر ببعدها عن منهج الله، وتنحر أيضا من قبل بني جلدتها، كما رأينا في مجزرة رابعة، ورأينا في ميدان النهضة، وكما رأينا مئات الألوف في سوريا بالغازات ونحو ذلك، وبالاقتتال القبلي والجهوي هنا وهناك. الدم المسلم أصبح رخيصا ينحر وينتحر بفعل أبنائنا وبفعل عدونا الذين مكناهم بأنفسنا نتيجة التفرق والتعضية والتجزئة، فأصبحوا يتمكنون وهؤلاء هم يتفاوضون حين ليقرروا مصائرنا، كيف يتعاملوا مع بلداننا وكيف يتعاملوا مع واقعنا وقضايانا. لأن كثيرا من الأنظمة وكثيرا من الحكومات ليست موصولة لا بحبل من الله ولا بحبل من الناس مع شعوبهم. ولذلك هذا هو الذي ينبغي أن نقف عنده وأن نتأمل كيف نصون الحياة التي ننجو بها لتكون حياة حرة عزيزة كريمة شريفة لنا ولأمتنا العربية ولأمتنا المسلمة، وكيف نستطيع أن نتجاوز المحن التي تمر من ابتلاءات علينا هنا وهناك. ونحن كما قلنا نقبل على أيام نحتاج فيها إلى صبر ومصابرة ومرابطة لنجتاز هذه المرحلة التي نرجو الله تعالى أن تكون العاقبة فيها خيرا وهدى ورشاد، ولكن مما يعين على ذلك في حفظ الحياة على المجتمع وصونه التأكيد على مبدأ العدل الاجتماعي والسعي لتحقيق الإصلاح الشامل، هذا هو الذي يكون به قوام الحياة المانع لهذا الهلاك من الدمار. نحن نقدر ما طرحته الدولة من إصلاحات أرادت بها أن تعالج بعد هذه القضايا، ولكن نقول لا بد من مراعاة الشرائح الضعيفة المجتمعية الذين يعيشون لونا من الموت البطيء، وهم يقاسون ألوان الضراء في العيش وفي توفير ضروريات الحياة. ومن جهة أخرى، ما وعدت به الدولة نفسها عليها أن تلتزم به، وهي أربعة أشياء. الأمر الأول الذي يستقيم به أمرنا أن تعمل على الإصلاح الهيكلي الذي يخفف من حالة الترهل والشحوم الزائدة في الوظائف الدستورية وغير الدستورية، حتى نخفف ونرشد الإنفاق الحكومي بآليات قوية فاعلة وليس بسياسات لا يكون لها أثر على أرض الواقع. والأمر الثاني كذلك أن تكون ولاية المالية على المال العام أيضا بآليات فاعلة، حتى تقضي على الذين يتحايلون بالقانون وبغير القانون، وتكون رادعة لكل من تطاول على الحق العام الذي هو حق للأمة يجبى ضرائب وغير ذلك. والأمر الثالث تقوية الآلات في الآليات الفاعلة في مكافحة كل ألوان الفساد الظاهر والمستتر، صونا لأموال الناس وإبقاء لحياة الأمة، لأن الفساد والإفساد هلاك بالأمة كذلك. وكما قلت، بقدر ما تجسد هي القدوة في هذه الآليات الفاعلة، فإن الناس يقدرون أن ثمة دواعي أمنية وأن ثمة حصارا وأن ثمة ظروفا، ولكن التكافل ينبغي أن يأتي من الطرفين، وينبغي أن تكون وتكون الآليات فاعلة في التجنيب وفي الإصلاح الشامل الذي نزيل به حالة الاحتقان، ويكون الناس في حالة من الرضا والتوافق والانسجام والتناغم لنرى من هذا البلد الطيب الكريم ما يحقق أشواق الناس. فقد ضحى هذا الشعب تضحية كبيرة ولم يقصر في أي واجب من الواجبات الدينية والدنيوية تجاه مجتمعه وتجاه إخوانه، وعلينا أن نكافئه بأن نرد التحية بمثلها، وهذا مما يعين على أن تكون الحياة مستقرة سكينة مطمئنة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة في الله، معنا ضيف كريم من بلد شقيقة جارة عزيزة، درس هندسة الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، وعاد إلى بلاده في ليبيا، وبعد زواجه بشهر واحد زج به في السجون والمعتقلات، وعذب في عهد الطاغية الهالك، مكث في السجون 18 عاما، ما وهنت له عزيمة ولا لانت له قناة وما انحنى إلا لمولاه. وصبرت زوجته الراضية المحتسبة هذه الأعوام المتطاولة، فخرج من بعد ذلك وكان من الذين قادوا شرارة الثورة المباركة في بنغازي. جاء وهو صديق لزميل له في أيام الدراسة، جاء بأسرته ليزور أهل السودان وليبادلهم حبا بحب وودا بود وتحنانا بتحنان. ذلكم هو الأخ الكريم سعيد الجزولي، الذي يشرفنا يوم الجمعة في هذه الصلاة، وأرجو أن تستمعوا له في كلمة قصيرة يحييكم بها. هذا وصلوا على النبي الكريم حيث أمركم الله بذلك، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، صل على نبينا محمد في الآخرين، صل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتصون بها الدماء والأنفس والأموال والأعراض يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم من أراد بنا وبأمتنا خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بنا سوءا فاجعل الدائرة عليه، وأنزل عليه رجزك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.